الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 80 بعد 200 من القول المؤصل، وهو السابع من تفسير سورة طه، قوله تعالى: قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. قال موسى عليه السلام مخاطبا للسامري: فما خطبك؟ ما شأنك يا سامري؟ ما الذي حملك على هذا الصنيع السيء؟ قال بصرت، نظرت ورأيت وعرفت بما لم يبصروا به، ما لم يروا أن يقعوا عليه، فقبضت قبضة من أثر الرسول، قيل من تراب أثر فرس جبريل، وهذا هو المشهور عند أكثر المفسرين، فنبذتها ألقيتها في فم العجل، حيث قال بعضهم إنما خار العجل لأن التراب كان مأخوذا من تحت حافر فرس جبريل، فإن قيل كيف عرف ورأى جبريل من بين سائر الناس؟ قيل لأن أمه لما ولدته في السنة التي يقتل فيها البنون وضعته في الكهف حذرا عليه، فبعث الله جبريل ليربيه لما قضى على يديه من الفتنة، لكن هذا قول لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، إنما هذه من أقوال أهل التفسير، فلعل الله والله أعلم رجل من بني إسرائيل كان قد آمن بموسى ظاهرا، ثم لما وقعت الفتنة كان ما كان من شأنه، ثم القول بأن العجل صار حيا غير مستقيم، إنما هو عجل في صورته، وإلا فهو صنم ووثن، وكذلك سولت زينت لي نفسي بتزيين الشيطان لها. قال موسى عليه السلام: فاذهب، طرده، فإن لك في الحياة الدنيا أن تقول لا مساس، لا تخالط أحدا ولا يخالطك أحد ما دمت حيا، يعني أنه أمر بهجره، وإن لك موعدا يوم القيامة لن تخلفه، وهو أنك تموت وتعاقب على جريرتك الشنعاء، وانظر إلى إلهك معبود إلى إلهك معبودك العجل الذي ظلت دمت عليه عاكفا مقيما على عبادته، لنحرقنه بالنار ثم لننسفنه لنذرينه في اليم في البحر نسفا حتى لا يبقى له أثر، فلو بقيت آثاره سيتمسحون بترابه، فتنة عند عباد القبور وعباد الأصنام وعباد الأوثان، كما قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، بين أيديهم نبي كريم ورسول أمين يذهب لميقات ربه يأتيهم بالتوراة، وجعل شأنهم إلى هارون وتركوا وصيته، وعارضوا هارون مع علمهم بنبوته، وجعلوا يتابعون رجلا من زنادقتهم يدعوهم إلى عبادة عجل لا ينفع ولا يضر، مع قرب عهدهم بهلاك فرعون، ومع الدلائل والآيات التي أيد الله بها موسى عليه السلام. وبهذا تعلم أن شأن الشرك خطير جدا، فيحتاج الإنسان أن يكون متحصنا بأمور: أولا بدعاء الله والاستعانة والاعتصام به، كما قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشرك والكفر. ثانيها بالعلم، لأن هؤلاء ما قالوا اجعل لنا إلها إلا لجهلهم بباب التوحيد. فعن أبي واقد الليثي قال خرجنا رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، فمرنا بسدرة فقلت: يا نبي الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم. ثالثا المجالسة، حيث جالس السامري فجرهم إلى هذه البلية العظيمة. رابعا عدم تعظيمهم لباب التوحيد والربوبية إذ عبدوا غير الله. خامسا عدم علمهم بالأسماء والصفات، وإلا فإن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه. سادسا أنهم ظنوا أن هذا شريك لله، وأنهم اتخذوه شفاعة وقربة، كما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. ثم يقول لهم موسى: ليس هذا إلهكم، إنما إلهكم معبودكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، لا تخفى عليه خافية، كما قال تعالى: أحاط بكل شيء علما. وفي هذه الآية معنى لا إله إلا الله، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيها خالدين فيه وساءت لهم يوم القيامة حملا. كذلك كما قصصنا عليك شأن موسى في هذه القصة وهي من أطول القصص نقص عليك من أنباء أخبار ما قد سبق من القرون السالفة وقد آتيناك من لدنا ذكرى وهو القرآن. وقد آتيناك أعطيناك من لدنا من عندنا ذكرى وهو القرآن. من أعرض عنه أي عن اعتقاده والعمل به والدعوة إليه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا حملا ثقيلا من الإثم لا سيما إذا كان إعراضه عنه إعراضا كليا بحيث كان مشركا منددا خالدين فيه مقيمين فيه وسألهم يوم القيامة حملا بئس ما حملوا على أنفسهم من الإثم وهو الكفر بالقرآن. بينما المؤمن يفرح بأعماله الصالحة كما قال تعالى لسعيها راضية يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. يقول واذكر يوم ينفخ في الصور النفخة الثانية ونحشرهم نجمع المجرمين الكافرين يومئذ في القيامة زرقا يعني أسودت أعينهم وساءت صورهم وقيل عطاشا لكن الذي يظهر أن الزرقة تتعلق بوجوههم يتخافتون بينهم أن يتشاورون ويتكلمون خفية فيما بينهم إن لبثتم بقيتم في الدنيا أو القبر إلا عشرا عشر ليال. نحن الله عز وجل أعلم بما يقولون من الكلام والمسارة إذ يقول أمثلهم أحسنهم طريقة وأعدلهم عقلا وقولا إن لبثتم إلا يوما يعني رأوا أن العشر الأيام طويلة فقالوا كان لبثكم يوما واحدا. ويسألونك يا الله أعلم من السائل عن الجبال ما يكون شأنها يوم القيامة فقل لهم يا محمد ينسفها ربي نسفا يقلعها من أصلها ويجعلها هباء منثورا فيذرها يتركها قاعا صفصفا أرضا ملساء مستوية لا نبات فيها ولا حياة لا ترى فيها أي في الأرض عوجا عجاجا وارتفاعا وانخفاضا ولا أمتا واديا ولا رابية قرصة النقي. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. قال فأتى رجل من اليهود فقال قال بارك الله بارك الرحمن عليك أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجذه. قال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال بلى. قال إدامهم بلام ونون. قال وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زوائد كبدهما 70,000. متفق عليه. في الحديث إكرام الضيف بتحفة الضيف هذا لا بد منها أول ما يدخل إما أن تسقيه ماء أو عصيرا أو تمرا أو شيئا لا سيما إذا قدم من مكان بعيد لا تجعله لانتظار الطعام أو انتظار الغداء ربما قد أصابه التعب والنصب ونقص السكر ولم يصطبح في طريقه فتحفة الضيف يهتم بها. يومئذ يتبعون الداعي الذي يدعوهم إلى موقف القيامة وهو إسرافيل لا عوج له لدعائه وهو من المقلوب أي لا عوج لهم من دعاء الداعي لا يزيغون عنه يمينا وشمالا ولا يقدرون عليه بل يتبعونه سراعا وخشعت خضعت وسكنت الأصوات للرحمن فلا يستطيع أحد منهم أن يتكلم، وإنما ربنا عز وجل يتكلم في ذلك الموطن أن الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون، لا ظلم اليوم. وهذا كما قال الله عز وجل: يوم يقوم الروح والملائكة صفاء لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فلا تسمع إلا همسا صوتا خفيا مع الخوف والفزع. يومئذ لا تنفع الشفاعة، لا تنفع شفاعة أحد لأحد إلا بشرط: من أذن له الرحمن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وإذن الرحمن أن تكون الشفاعة في موحد من موحد، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ورضي له قولا رضي قوله وإيمانه وفعله. وبهذه الآية وما في بابها يستدل على إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية الاختيارية: يغضب كما شاء غضبا يليق بجلاله، يعلم سبحانه وتعالى ما بين أيديهم ما قدموه من الأعمال وما خلفهم من الأعمال، ولا يحيطون به علما لعظم شأنه ذاتا وصفاتا وأفعالا. صفة الرضا لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية الاختيارية: يرضى كما شاء رضا يليق بجلاله. قالوا: بهذه الآية استدل أهل العلم على أن أسماء الله وصفاته غير محصورة بعدد معلوم لنا، وهذا كقوله سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقد تكلمت على هذه المسألة في مؤلف مستقل بعنوان التبيين لخطأ من حصر أسماء الله الحسنى في 99، فأسماء الله كثيرة لا يعلم عددها، وما له من الأسماء والصفات إلا الله سبحانه وتعالى. في حديث ابن مسعود الثابت عند الحاكم وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأي أبدله مكانه فرحا. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وعنت الوجوه، ذلت وخضعت، ومنه قول قيل للأسير عان، ففي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فك العاني. خرجه البخاري الحي القيوم. وقد تقدم في سورة آل عمران قولهم أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم والذي يظهر أنه الله عز وجل، وقد خاب خسر خسرانا مبينا من حمل ظلما وهو الشرك. قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم. ومن يعمل من الصالحات سواء كان ذكرا أو أنثى وهو مؤمن بشرط الإيمان، فالكافر لا يقبل عمله وإن كان صالحا، فلا يخاف من الله عز وجل ظلما تجاوزا ولا هضما، نقصا من حسناته وزيادة في سيئاته، ولا يؤاخذ بذنب لم يعمله ولا تبطل حسنة عملها. وأصل الهضم النقص والكسر، ومنه هضم الطعام. وكذلك أي كما بينا في هذه السورة ما تقدم، أنزلناه القرآن قرآنا عربيا بلسان العرب على محمد صلى الله عليه وسلم، وصرفنا كررنا وبينا فيه من الوعيد من آيات الوعيد والترهيب لعلهم يتقون يجتنبون الشرك ويأتون بالتوحيد والطاعة. أو يحدث يجدد القرآن لهم ذكرى موعظة وتذكرا، فسماع قوارع القرآن وترهيبه من أسباب رفع الغفلة عن القلوب. فتعالى تعاظم الله الملك الحق جل جلاله عن إلحاد الملحدين وعما يقول المشركون. ولا تعجل بالقرآن، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي يحرك به لسانه فيشق ذلك عليه، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، كما في حديث ابن عباس. وهنا يأمره الله عز وجل ألا يعجل بالقرآن من قبل أن يقضى يتم ويفرغ إليك وحيه، أن يقضي جبريل القراءة، وقل ربي زدني علما بالقرآن والسنة. فإذا كان ربنا عز وجل يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الأمر العظيم وهو سؤال زيادة العلم، فكيف بنا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم البرية بربه وخالقه؟ إذن فالإنسان بحاجة إلى زيادة العلم وإلى التفقه في دين الله عز وجل من حين يكلف إلى أن يموت. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. خرجه ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها، كما أنه كان يستعيذ من علم لا ينفع. إلى هنا بارك الله فيكم.